اعتداء مسلح على حاجز لقوى الأمن في عرسال يوقع عددا من الجرحى. عشرات القتلى والجرحى بانفجار صهريج للنفط في الرياض. وزير الدفاع الروسي: الأسد صامد وجيشه قادر على مواجهة المسلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرض نحو 11 عنصرا من قوى الأمن الداخلي للاعتداء من قبل مسلحين من بلدة عرسال عند حاجز لقوى الأمن الداخلي في وادي حميد عند المدخل الشرقي لعرسال. مصادر أمنية شرحت للمنار تفاصيل الحادثة، وفيها أنه لدى مرور شاحنة من نوع بيك أب عند الحاجز المذكور أوقفها عناصر قوى الأمن وسألوا عن اسم الجريح الموجود فيها، فامتنع الموجودون داخلها عن أعطاء الاسم. وبعد مشادة كلامية اتصل أحدهم طالبا الدعم، وبعد نحو نصف ساعة وصل نحو 70 مسلحا من عرسال وأطلقوا النار في الهواء واعتدوا بالضرب على عناصر قوى الأمن وأخذوا أسلحتهم وفروا من المكان. وتبين أن الجريح هو سوري الجنسية ويدعى محمد كنج، وقد توفي متأثرا بجروحه. ومعنا من أمام مستشفى دار الأمل في بعلبك مراسلون علي يزبك. علي، بداية، وبما أنك أمام مستشفى دار الأمل التي يعني يوجد فيها عدد من العناصر الأمنية الذين تعرضوا للاعتداء، بداية كيف هي الحال الصحية لهؤلاء العناصر؟
نعم كوثر، الحال الصحية لعدد من العناصر مستقر، فيما هناك عنصر واحد وهو مؤهل أول في قوى الأمن الداخلي حاله خطرة نتيجة الضرب المبرح والاعتداء الشخصي الذي تعرض له من قبل العناصر المسلحة من بلدة عرسال ومن الجيش السوري الحر الذين اعتدوا على عناصر الجيش عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا متواجدين في تلك النقطة. خلفية الحادث كما ذكرت هو قيام عناصر قوى الأمن الداخلي باعتراض السيارة التي كانت تنقل جريحا سوريا وطلب اسمه، يعني عناصر قوى الأمن الداخلي لم تطلب سوى اسم هذا الجريح، وهو ما تجري عليه العادة، وقد نقل عدد من الجرحى بالطريقة نفسها من تلك المنطقة في وقت سابق. ولكن سائق بلدية عرسال امتنع في بداية الأمر ثم أعطاهم اسم الجريح وأكمل، ولما توفي الجريح في الطريق استحضر 70 مسلحا إلى المكان وقاموا بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي وهم نيام. عناصر قوى الأمن الداخلي متواجدون في تلك المنطقة وهم من الفهود لتأمين الحماية للحدود اللبنانية السورية في تلك النقطة، وتواجدهم هناك هو منذ حوالي 7 سنوات وهم متواجدون في تلك المنطقة. ولكن يبدو أن المسلحين هلهم أن تكون هناك قوى أمنية تسألهم لمجرد السؤال فقط والاستفسار عن الجريح الذي ينقلونه، فقاموا بالاعتداء على العناصر الذين نقل 12 عنصرا منهم إلى مستشفى دار الأمل الجامعي واثنان نقلوا إلى مستشفى الحكومي في مدينة الهرمل. حال الجرحى كما أسلفت هناك استقرار في حال الجرحى باستثناء واحد حيث إصابته خطرة ويخضع للعلاج حاليا في مستشفى دار الأمل الجامعي هنا.
علي، هل حضر أي من قضاة التحقيق إلى المستشفى يعني سؤال ويعني معرفة ملابسات وحيثيات ما حدث؟
لم نتبلغ حتى الساعة عن قيام المدعي العام أو أي من القضاة بعيادة المرضى في المستشفى وسؤالهم عن الحادث الذي تعرض له، وقد أفدنا فقط بأن الجيش اللبناني استخدم تعزيزات إلى المنطقة وهو متواجد حاليا في تلك النقطة مكان عناصر قوى الأمن الداخلي الذين بمجملهم إما أصيبوا بجروح أو بكدمات أو جميع عناصر الحاجز الذين كانوا متواجدون في تلك النقطة نقلوا إلى المستشفيات، فيما الجيش اللبناني يتولى الحماية الأمنية في تلك المنطقة الآن.
شكرا لك علي يزبك مراسلنا من مدينة بعلبك من أمام مستشفى دار الأمل في المدينة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث جرى البحث في الأوضاع الراهنة. ميقاتي أكد بعد اللقاء أن الرد الطبيعي على المطالبين باستقالة الحكومة هو إنتاجيتها التي يجب أن تتصاعد لحين استكمال رئيس الجمهورية لمشاوراته. مشيرا إلى أن الاستقالة يجب أن تكون عنوانا إيجابيا وليس بدافع الفراغ والفوضى. من جهة ثانية، نقل مراسل المنار في عين التيني إرجاء رئيس مجلس النواب لجلسة الهيئة العامة التي كانت مقررة في 7 من الجاري إلى موعد يحدد لاحقا.
نحن قلنا رد الطبيعي لكل الانتقادات على الحكومة هي الانتاجية مع الوزراء، فامبارح كان كلامي واضح خلال جلسة مجلس الوزراء، وبتمنى يكون في مزيد من الانتاجية لحين يكون فخامة الرئيس يستكمل كل المشاورات اللي عم بيقوم فيها مع الفعاليات السياسية بالبلد لنلاقي مخرج لهذه الأزمة الحالية.
الاجتماع اللي أفرد العربية اللي تم يعني اجتماع الجمعة حضرتك مع نائب الخلاص
كمان الموضوع المواضيع الراهنه، ما في شيء معين، يعني الوضع الراهن بشكل عام وكيفيه التعامل مع الازمه الحاليه.
هناك تصعيد من 14 أضواء، شو الرد على هذا التصعيد؟ لماذا هذا التصعيد على الحكومه؟
من يوم تألفت الحكومه هي الكلام واحد، يريدون يعني اسقاط هذه الحكومه والمعارضه.
الحكومه اليوم على هذا التصعيد
نحن عم نقول ما في، الرد الطبيعي هو الانتاجيه، ونحن العنوان للاستقالة للحكومة هي عنوان حل مش عنوان أزمة جديدة. أنا قلتها ومبارح مجلس وزراء كررتها، أي الاستقالة هي أنه هي حتكون عنوان إيجابي للبلد، ما تكون عنوان سلبي.
ومعنا من عين التيني مراسلنا محمد قزام. محمد، يعني كيف هي الأجواء التي رافقت اجتماع رئيس الحكومة مع رئيس المجلس النيابي، وماذا في تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب؟
نعم، توفر يعني بحسب ما قال الرئيس ميقاتي لا جديد في موقفه من استمرار الحكومة، وكان قبل هذا الموقف الأمس في مجلس الوزراء، لكن بعد أن يعني غادر الرئيس ميقاتي التصريح عن الرئيس بري والذي أشار فيه لأنه اتخذ قرار تأجيل الجلسة هي جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب في 7 من الجاري إلى موعد يحدد لاحقا بالتشاور مع رئيس الحكومة، وهنا تكمن أهمية هذا الخبر أن الرئيس بري اتخذ هذا القرار بالاشتراك مع الرئيس ميقاتي، وهنا لهذا القرار دلالة كبيرة كون الأقلية تقاطع الحكومة وتقاطع الجلسات النيابية التي تشارك فيها الحكومة، لذلك كان الحرص من الرئيس بري ومن الرئيس ميقاتي معا على الحفاظ على الميثاقية، والتي يعني بطبيعة الحال كانت موضع إشادة من الوزير وائل أبو فعور الذي زار الرئيس بري وخرج منذ بعض الوقت وقال انه النائب جنبلاط في اطار التشاور المستمر بين النائب جنبلاط والرئيس بري حرصا على تمكين الوحده الداخليه في ظل ما تتعرض له المنطقه وخاصه في سوريا، حيث يتوقع النائب جنبلاط كما قال الوزير ابو فعور هذه الازمه، لذلك فان المراهنين كما قال ابو فعور على التغير لموازين ما او نتيجه الاحداث الجاريه في سوريا من اجل الاستثمار في لبنان هم مخطئون يدخلون البلد في رهانات خاسره، لذلك ينبغي دائما الرهان على احداثهم.
نعم.
أبو فعور كما ذكرنا بموقف الرئيس بري الوطني الذي يحافظ على الميثاقية بعدم عقد أي جلسة عامة لمجلس النواب بمقاطعة فريق معين.
شكرا لك محمد، وعذرا يعني تقطع الصوت من المصدر، مراسلنا من عين التيني. وشهد السراي الحكومي منذ الصباح حراكا دبلوماسيا نشطا تمثل باستقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلا من السفيرة السويسرية روث فلينت والسفير المصري أشرف حمدي، اللذين نقلا تمنيات بلديهما باستمرار الحوار في لبنان تحت سقف المؤسسات الدستورية والحفاظ على التواصل بين الأطراف اللبنانية كافة. كذلك نقل السفير المصري استعداد مصر لتصدير الكهرباء إلى لبنان شرط إزالة العقبات الموجودة التي يمر بها خط الإمداد المصري. مطلبيا التقى الرئيس ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي بحث معه خطة النهوض الاقتصادي التي قدمها الاتحاد مجددا رفضه المطلق فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة.
النقطة هي موضوع الحوار اللي بدأ حياتان من الجلسة الأولى اللي انعقدت منذ حوالي الشهر أو تقدمت فيها ورقة الاتحاد العمال العام وبعض الأوراق من الهيئات الاقتصادية اللي فهمنا أنها لم تستكمل، وبانتظار بدء الحوار حول جميع النقاط المطروحة منكون بدأنا فعلا جديا بمعالجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي.
اعتبر وزير الزراعة حسين الحش حسن أن محاولات فريق الرابع عشر من أذار إسقاط الحكومة إنما تعبر عن الرغبة في السلطة بدلا من التخطيط للعبور بالوطن إلى الاستقرار. وخلال فطور صباحي أقامته الهيئات النسائية لحزب الله في بيروت بمناسبة عيد الغدير، أشاد الحش حسن بإنجاز الحكومة للتعيينات الدبلوماسية المعلقة منذ سنوات.
في 40 سفارة لم يكن للبنان سفير. بالأمس قل أنجزت الحكومة هذه التشكيلات، وكما أنجزت عددا من التعيينات الإدارية ما قبل في القضاء وفي الإدارة، آملين أن تتقدم الحكومة إلى الأمام في ملفاتها الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وسوى ذلك.
أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تكثيف الجهود والاتصالات المبذولة للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في سوريا، وأبدى سليمان ارتياحه لإطلاق الصحافي في داعتاني متمنيا أن يشكل ذلك بداية الخطوات للإفراج عن جميع المخطوفين. سليمان استقبل النائب روبر فاضل والوزيرين السابقين عن حزب القوات اللبنانية جو ساركيس وإبراهيم نجار اللذين أعربا عن تأييدهما للجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة الراهنة. وكان الرئيس سليمان تسلم من وفد قيادة الجيش دعوة إلى ترأس العرض العسكري الذي يقام لمناسبة عيد الاستقلال في 22 من الجاري. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح المزارع اللبناني إسماعيل خليل نبعة من بلدة شبعة بعد اختطافه يوم أمس لدى قيامه برعي الماشية في خراج بلدة شبعة. وقد تسلمت قوات اليونيفيل المواطن اللبناني عبر بوابة النقورة الحدودية وسلمته بدورها إلى الأجهزة اللبنانية المختصة. واخترقت عدة طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية قبل ظهر اليوم وحلقت لمدة ساعة ونصف فوق مدينة بعلبك وقرى القضاء. وأفاد مراسل المنار في البقاع أن الطيران المعادي نفذ غارات وهمية على علو متوسط ومنخفض. وفي عكار أيضا حلقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان لبعض الوقت في الأجواء ونفذتا طيرانا دائريا ثم عادتا بعد ذلك باتجاه الجنوب. نجح عناصر قوى الأمن الداخلي في إحباط محاولة فرار سجناء من داخل سجن رومي المركزي كانوا يحضرون حبالا وأغراض تنكر لاستخدامها في عملية فرارهم.
عند 10 من صباح الأربعاء توافرت لدى إدارة سجن رومي المركزي معلومات عن تحضير لعملية فرار سجناء من طابق الإسلاميين في المبنى به. وعلى الأثر استدعت القوى الأمنية مزيدا من التعزيزات العسكرية وقامت بمداهمة مبنى الموقوفين، حيث عثرت في غرفة أحد السجناء على حبال معدة يدويا وثياب نساء كانت تحضر للتنكر خلال عملية الفرار.
تصور أنه أنا عندي سجن بلون وباب، عندي كل سجن، عندي 4 سجون، السجن فيه حوالي 750 سجين، البواب بلا بواب، يعني تصور سجن 3 طوابق، كل طابق فيه 3 أجنحة وكلهم مفتوحين على بعض. بيجي بيقولوا لك رائب السجين وهيدا بده يهرب وانتبه على الهريبة. ما هو دي السجن مفتوحين عم يعملوا علاقات مع بعض، عم يتفقوا مع بعض، وأنا ما عندي إمكانية إذا بدي فرق فيني فرق بين 4 مباني. طيب يعني إذا بدي شيل سجين شيله، بدي شيله بين A و B و C و D.
حادث عاد تسليط الضوء على السجون ومشاكلها، خصوصا أن محاولة الفرار الفاشلة قد سبقتها واحدة ناجحة تمكن خلالها 3 سجناء من فتح الإسلام من الهروب، فيما عملية الفرار هذه لم تكشف إلا بعد أشهر. هذه الفضيحة التي قد تكون الأكبر في تاريخ السجون اللبنانية انتهى التحقيق الأولي فيها بإخلاء سبيل الضباط والعسكريين الموقوفين بحجة عدم القدرة على تحديد المسؤوليات. لكن مشكلة السجون لا تقتصر على عملية الفرار، فالحوادث الأمنية داخل السجون لا تكاد تنتهي، وليس آخرها الإشكال الذي وقع في سجن زحلة وذهب ضحيته أحد الموقوفين. حوادث متنقلة بين السجون اللبنانية باتت تطرح أكثر من سؤال عن دور السلطات الأمنية الملاجة الإشراف على السجون وعن الإصلاحات الموعودة التي بدأت وانتهت ببناء محكمة في سجن رومية. أين أصبحت التحقيقات التي جرت حول فضيحة فرار السجناء الثلاثة من سجن رومية؟ ولماذا في كل مرة يفتح فيها ملف السجون في لبنان لا يعرف أحد على ماذا يقفل؟
استقبل السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب وعرض معه التطورات الراهنة. وبعد اللقاء جدد وهاب دعمه لإيران في ظل ما تتعرض له من حصار اقتصادي، معربا عن ثقته بحكمة القيادة الإيرانية والسيد علي الخامنئي في تجاوز هذه الحملات الظالمة.
نعتبر أنه بعون الله، بحكمة القيادة، بحكمة الإمام السيد القائد، وبحكمة القيادة الإيرانية، تستطيع إيران تجاوز طبعا هذه العقوبات وهذه الضغوطات. من الطبيعي كذلك أن نقف إلى جانب إيران التي وقفت إلى جانبنا في كل القضايا، في كل قضايانا المحقة في لبنان، في فلسطين، في أي مكان كان هناك قضية عربية محقة.
نظمت لجنة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال اعتصامها الشهري أمام مبنى الصليب الأحمر الدولي للمطالبة بإطلاق سراح كامل الأسرى وخاصة المدربين عن الطعام. وقد تخلل الاعتصام كلمات أكدت على الاستمرار بالاعتصام حتى تحقيق المطالب.
لا أحد يتحرك. نعم، أحد المسؤولين الصهاينة عن إدارة السجون يقول فليضربوا حتى الموت. نحن لن نغير قيد أنملة من سياستنا العدوانية.
سنستمر في هذا الاعتصام الشهري حتى الإفراج عن جميع الأسرى، ونطالب من جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العربي والعالمي الحزو حزونا في هذا الموقف الإنساني.
ارتفع إلى 22 قتيلا وأكثر من 111 جريحا عدد ضحايا انفجار صهريج لنقل الغاز وقع شرق العاصمة السعودية الرياض.
في هذا الشارع وسط العاصمة السعودية الرياض وقع الانفجار الحادث. فعند الساعة 7:30 صباحا انفجر صهريج غاز لدى اصطدامه بأحد الجسور في منطقة خريص شرق العاصمة عند التقاطع مع شارع الشيخ جابر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح فضلا عن الأضرار المادية. وأوضح الدفاع المدني في الرياض أن الحافلة صادفت حادثا مروريا فحاولت الالتفاف عليه، وعندها ارتطمت بالجسر ما أدى إلى تسرب للغاز الذي امتد إلى شركة الزاهد المخصصة للمعدات والأليات الثقيلة، وهنا حصل الانفجار الهائل. غطى الدخان سماء المنطقة وما هي إلا لحظات حتى انكشف المشهد. سلسلة حوادث سير وقعت في المكان، والدماء انتشرت في الأرجاء، والدمار وقع ضمن دائرة نصف كيلومتر، حيث احترقت عشرات السيارات وتصدع الجسر ودمرت شركة الجرافات والأليات بالكامل، كما تضررت المباني المجاورة. السلطات المعنية منعت المرور على الجسر البالغ طوله حوالي 3 كيلومترات وقررت إغلاقه إلى أشعار آخر. وأشار شاهد عيان إلى أن عناصر الشرطة كانوا في حال من التوتر وسط تجمهر العديد من المارة في المكان. وفي تعليق له على الحادث وصف مصدر أمني هذه الصهاريج بالقنابل الموقوتة.
أكد وزير الدفاع الروسي أناتولي سرديكوف أن الجيش السوري قادر تماما على مواجهة المسلحين داخل سوريا. وأشار سرديكوف أن النزاع في سوريا كما هو الآن لن يؤدي إلى الخير في البلاد، معربا عن اعتقاده بأن الرئيس بشار الأسد لن يرحل وسيصمد حتى النهاية لأنه يدرك أن رحيله يعني الانتحار. من جهة أخرى، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة إلى القاهرة الأحد المقبل لبحث الأزمة السورية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي قال إن العربي سيبحث مع لافروف الرؤية الروسية للتعامل مع الوضع الحالي في سوريا والاطلاع منه عن قرب على موقف روسيا ونواياها تجاه الوضع ليصار بعدها إلى إعلان موقف عربي منها. انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية قرار وزير الداخلية البحريني منع التظاهرات والتجمعات التي تقودها المعارضة، وطلبت هذه الدول من السلطات البحرينية احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير.
أسقط الشارع البحريني سريعا قرار وزير الداخلية منع المسيرات والتجمعات في البلاد. خرج البحرينيون مجددا إلى الشارع رفضا لقرارات الحكومة، وجددوا المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة مقدمة لحل الخلافات بين النظام والمعارضة. وبشكل متلازم مع الاستياء الشعبي البحريني، بدأ الغرب بالتعبير عن القلق من الخطوة، داعيا سلطات البحرين إلى السماح للمعارضة بالتظاهر. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قال إن تقييد حق التجمع مخالف لتعهدات البحرين في الإصلاح، ولن يسهم في المصالحة الوطنية ولا في بناء الثقة بين الأطراف، داعيا الحكومة البحرينية إلى العمل مع منظمي هذه التحركات على إيجاد وسيلة للتظاهر بهدوء. كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة، قائلة إنه ينتهك الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي. صحيفة الجارديان البريطانية أكدت أن البحرين تواجه انتقادات دولية بعد أن أعلنت حظرا على كل التجمعات والاحتجاجات، ورأت الصحيفة أن هذا يعد محاولة بعيدة كل البعد عن التوصل إلى حل لإخماد الاضطرابات في البحرين منذ فرض الأحكام العرفية العام الماضي، بل إنه يمثل ضربة لآمال الدول الغربية التي تحاول تحقيق التوازن بين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الخاصة بها مع تشجيع الإصلاح السلمي. وشددت الصحيفة على أن هذه الخطوة أثارت غضب الولايات المتحدة وبريطانيا التي وصفت قرار وزارة الداخلية بالمتهور. كما أثار القرار انتقادات على المواقع الإلكترونية، وشككت في مجملها بقدرة السلطات البحرينية على فرض الحل الأمني كأمر واقع على المتظاهرين.
في الكويت تعقد المعارضة اليوم اجتماعا طارئا غداة مواجهات عنيفة استمرت خلال الليل بين محتجين وقوات الأمن. وقال النائب السابق عن المعارضة مبارك الوعلان إن الاجتماع ستحضره مختلف مجموعات المعارضة والناشطون الشباب للبحث في ملابسات المواجهات في عدة مناطق من الكويت، والتي اندلعت بعد مسيرة باتجاه السجن المركزي، حيث يتم توقيف القيادي المعارض مسلم البراك وتمديد النيابة العامة حبسه احتياطيا لمدة 10 أيام. أعلنت الرئاسة التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر حتى نهاية كانون الثاني يناير من العام 2013. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي صادق على قرار التمديد الذي اقترحته القيادات الأمنية والعسكرية، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي. تذكير بعناوين النشرة: اعتداء مسلح على حاجز لقوى الأمن في عرسال يوقع عددا من الجرحى، عشرات القتلى والجرحى بانفجار صهريج للنفط في الرياض، وزير الدفاع الروسي الأسد صامد وجيشه قادر على مواجهة المسلح. لمتابعة المزيد من أخبارنا المنابر.com.mn. أوقاتا طيبة نتمناها لكم. السلام عليكم.